بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. ومع النداء 77 في الآية 12 من سورة المجادلة، قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. سبب نزول هذه الآية المباركة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة، فأنزل الله بعد هذا: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فوسع الله عليهم ولم يضيق. وقال الحسن رحمه الله: إن قوما من المسلمين كانوا يستخلون بالنبي صلى الله عليه وسلم يناجونه، فظن بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى، فشق ذلك عليهم، فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخلائه. وخلاصة ما ذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته ثمين غال، والناس كلهم راغبون في الخلوة به، كل مسلم يرغب في أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على انفراد، يبثه شكواه ويعرض عليه مسائله ويستنير بكلامه صلوات ربي وسلامه عليه، يسألونه عن أمور الدين. فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل هذه الآية: من أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتصدق بصدقة، من ناحية ينفع بها الفقراء وقد كانوا كثيرين كأصحاب الصفة وفقراء المهاجرين، ومن ناحية أخرى ليخفف الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس إذا قيل له ادفع فإنه يكف ويتراجع. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إن في كتاب الله عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني هذه الآية فقط طبقها من المسلمين علي رضي الله عنه. كان عنده دينار فصرف هذا الدينار بعشرة دراهم، يعني جاب فكه كما يقول الناس، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطرح عليه عشرة أسئلة، وقبل أن يطرح سؤاله كان يقدم صدقة لفقير ثم يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض المفسرين: هذه الآية ما بقيت إلا عشر ليال ثم نسخت، وقال بعضهم: بل بقيت ساعة واحدة ثم نسخت، يعني مجرد ما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الناس كلهم ولوا، ما عاد أحد يسأل. فأنزل الله الآية بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، يعني أخفتم وثقل عليكم، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاستمسكوا بالفرائض فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم، إذا ناجيتم أي إذا أردتم المناجاة، ليس المقصود أنه بعدما تناجون الرسول عليه الصلاة والسلام تقدموا صدقة، لا، إذا أردتم المناجاة، كما قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. المعنى فإذا أردت قراءة القرآن، ليس المعنى بعد فراغك من قراءة القرآن. إذا أردتم مسارة الرسول، يعني سر بينك وبينه في أمر من أموركم، فقدموا بين يدي مسارتكم صدقة. الأمر هل هو للوجوب أو للندب خلاف بين أهل العلم. فقدموا بين يدي نجواكم، أي قبل نجواكم بقليل، صدقة. قال الله عز وجل: ذلك خير لكم وأطهر. ذلك الإشارة للتقديم المفهوم من قوله فقدموا، والمراد من ذلك التعريف بحكمة الصدقة. ذلك خير لكم وأطهر. خير لكم لأن فيه تحصيل رضا الله عز وجل في حين إقبالهم على رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك خير لكم وأطهر. الطهر هنا طهر معنوي مراد به زكاة النفس وطهرها، لأن المتصدق تتوجه إليه أنوار ربانية، وكذلك المتطهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. الصلاة نور، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نورا، ويقصد بذلك النور المعنوي صلوات ربي وسلامه عليه. قال سبحانه: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني الذي يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقير لا يجد صدقة يقدمها فلا حرج عليه، قد خفف الله عنه ووسع عليه. قال سبحانه: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أخفتم الفقر والعيلة؟ والإشفاق هو الخوف من المكروه، والاستفهام للتقرير، والاستفهام للتقرير. ومعنى الآيتين الكريمتين: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، إذا أردتم مسارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور فقدموا أمام نجواكم صدقة تتصدقون بها على أهل المسكنة والحاجة. انتبهوا أيها الإخوان، لا يفهمن أحدكم أن الصدقة تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه معلوم لدى كل مسلم أن الصدقة عليه حرام، سواء كانت صدقة واجبة أو صدقة تطوعية. المقصود هذه الصدقة تتوجهون بها إلى أهل المسكنة والحاجة قبل أن تناجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل: أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول؟ فإذ لم تفعلوا هذه الصدقة التي بها أمرتم فأقيموا شكرا لله على هذا الكرم والحلم الصلاة التي هي طهرة لأرواحكم وزكاة لنفوسكم ووصلة لكم بربكم، وآتوا الزكاة التي هي نزاهة لأبدانكم وتطهير لأموالكم وصلة بإخوانكم، ولا تفرطوا في شيء من ذلك. فالصلاة نور تهدي إلى المقاصد الدنيوية والأخروية وتعين على غائب الدارين. الله عز وجل ذكرها هنا أشرف عبادتين: عبادة بدنية وهي الصلاة، وعبادة مالية وهي الزكاة. ثم عمم فقال: وأطيعوا الله ورسوله. أطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمرانكم به، زيادة في النور والبرهان. وأطيعوا الله ورسوله. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في الظلال: يعلمهم القرآن أدبا آخر في علاقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو والله أعلم أنه كان هناك تزاحم على الخلوة بالنبي عليه الصلاة والسلام ليحدثه كل فرد في شأن يخصه ويأخذ فيه توجيهه ورأيه، أو ليستمتع بالانفراد بالرسول عليه الصلاة والسلام. كل مسلم كان حريصا على ذلك، ولذلك بعضهم كان يحرص على أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له فيه في بيته رجاء البركة. وكان كل واحد إذا رزق بمولود يأتي به للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات له ميت فإنه يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحضر عند احتضاره ويقوم عليه ويصلي عليه ثم ينزل في قبره. كل هذه كانت تمثل مشقة على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك تقدير في الغالب لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، وهي مهمة البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وعدم الشعور بقيمة وقته وبجدية الخلوة به، وأنها ما ينبغي أن تكون إلا لأمر ذي بال، لأمر مهم. فأراد الله أن يشعرهم بهذه المعاني، بأن وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت غالي، لا بد أن تدفعوا شيئا قبل أن تخلوا به، لأن وقته صلى الله عليه وسلم حق للجماعة ليس حقا للأفراد. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية فيها فوائد. أولها، اتفق أهل العلم على أن حكمها منسوخ، ليست آية محكمة، بل بقيت تلاوتها ونسخ حكمها. ثاني هذه الفوائد، في هذه الآية أمر بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الآية نفع للفقراء، وفيها تمييز للمؤمنين الخلص من المنافقين المدعين، وتمييز لمحبي الآخرة من محبي الدنيا. قال الفخر الرازي رحمه الله: فإن الإنسان إذا وجد الشيء مع المشقة استعظمه، وإن وجده بالسهولة استحقره. يعني الناس لو وزع عليهم كتاب مجانا في الغالب ما يقرؤونه، لكن لو قيل لهم ادفعوا ولو يعني 500 جنيه فإنهم يشعرون بأن لهذا الكتاب قيمة وقدرا. يقول الرازي: فإن الإنسان إذا وجد الشيء مع المشقة استعظمه، وإن وجده بالسهولة استحقره. ولعل حالنا الآن خير مثال. ومن فوائد الآية النهي عن الإفراط في السؤال، الأسئلة التي لا فائدة منها. بعض الناس يسأل يعني عن قميص يوسف الذي قد من قبل ولا من دبر، هل كان من قطن أم من صوف؟ طيب ما الفائدة؟ نعتبر كان من كتان. أو يسأل عن كلب أصحاب الكهف، ما لونه؟ ها؟ وأخت موسى ما اسمها؟ ونحو ذلك من الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل. استدل بهذه الآية من الأصوليين من يقول بجواز نسخ الأمر قبل التمكن من فعله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وليس هذا الاستدلال بصحيح، فإن النسخ لم يقع إلا بعد إمكان الفعل. لكن عندنا مثال آخر، الله عز وجل أول ما فرض الصلاة كم كانت؟ 50. هل فعلها المسلمون؟ ما فعلوها، نسخت قبل الفعل. قال ابن العربي رحمه الله: وهذا الخبر يدل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح، فإن الله تعالى قال: ذلك خير لكم وأطهر، ثم نسخه مع كونه خيرا وأطهر. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون يجب على الله فعل الأصلح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالعبد لا يوجب على الله شيئا، فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل. ختاما أيها الإخوان، قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد كانت لعلي رضي الله عنه 3، يعني 3 خصائص أو مزايا، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم. ما هي هذه 3؟ قال: تزويجه فاطمة رضي الله عنها، التي هي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها. وإعطاؤه الراية يوم خيبر، يوم خيبر لما استعصى على المسلمين فتح بعض الحصون، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر رضي الله عنه: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، اليوم في ذاك اليوم أحببت أن أكون أميرا. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لذلك الأمير بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تساورت له من أجل أن يراني. يعني عمر رضي الله عنه يعني تراءى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: أنا موجود لعلك تعنيني. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو رمد يا رسول الله، يعني يشتكي الرمد في عينيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وتفل في عينيه فبرئ بإذن الله، ثم أعطاه الراية وقال له: انطلق بسم الله على بركة الله، قاتل من كفر بالله، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فابن عمر يقول: إن لعلي ثلاثة، لو كانت لي واحدة منهن لكان خيرا لي من حمر النعم: تزويجه فاطمة، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى. هذه الآية التي عمل بها علي ولم يعمل بها غيره. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام يدلنا على كذب الروافض الذين يروجون أن الصحابة كانوا يحقدون على علي، أو أنهم كانوا يكرهون عليا، أو يحاولون إخفاء مزايا علي. هذا عمر رضي الله عنه يذكر قصة الراية يوم خيبر ويثبت الفضل لعلي، وهذا ابن عمر رضي الله عنه يثبت لعلي ثلاثة خصائص. ثم في الصحيحين في البخاري ومسلم أحاديث كثيرة في فضل علي رضي الله عنه، وليس في الصحيحين حديث واحد في فضل معاوية. فلو كان أهل السنة يغلبون حسب الهوى أو حسب المصلحة لذكروا أحاديث في فضائل معاوية وأخفوا الأحاديث التي في فضائل علي رضي الله عنه. أسأل الله أن ينفعني.